بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، انتهينا من الضعيف والموقوف والمرفوع، وعرفنا أن الضعيف يأتي بمعنى عام ويأتي بمعنى خاص وهو المعنى الاصطلاحي. والناظم رحمه الله تعالى عرف الضعيف هنا بأي تعريف؟ وهو طيب، هذا تعريف الحافظ، لكن تعريف الناظم ماذا قال؟ طيب، وتعريف الحافظ كذلك مثله. اشتمل تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله على ماذا؟ على 6 شروط تسمى شروط القبول أو شروط الصحيح والحسن، وهي عندك. طيب. طيب. طيب، قلنا هنا عدالة الرجال، هل له مفهوم؟ تفضل. عدالة الرجال يعني النساء غير داخلين في هذا؟ ها؟ أي نعم، يعني ليس لها مفهوم مخالفة، إنما الأصل في الرواة الأكثر رجال، فإذا يقال الرواة والرجال سهل إن شاء الله. العاضد عند الاحتياج إليه، ما معنى هذا؟ أي الضعف المنجبر، متى نحتاجه؟ طيب. نعم، حسن. طيب، لا بأس. التعريف الاصطلاحي للضعيف هو تعريف من؟ الإمام الذهبي في كتابه الموقظة، الإمام الذهبي بقوله قليلا ماذا أخرج؟ الضعيف الشديد الذي لا ينجبر ضعفه ولو أتى من طرق كثيرة. كم أقسام الحديث الضعيف عندك؟ كثيرة كثيرة، وإلا لو أراد الشخص يحصيها سيتعب في إحصائها فيحصيها. وترجع إلى الأول؟ لا. ها، ويشمل أو يدخل تحته؟ هات. طيب، 5 بقي المدلس، لا بس بعض المدلس. طيب، والثاني عندك؟ ها، مثل يكفي، لكن أكمل العبارة، لا زال لها بقية. طعن في الراوي والرواية، طعن في الراوي والرواية، أو في الرواية دون الراوي. ما هو المرفوع؟ ما هو المرفوع عندك؟ ما أسند إلى النبي، نريد التعريف الذي ذكرناه، لأن كلمة أسند ما سيدخل فيها الذي نريد، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل قولا له أو ها. أو صفة أو وصف، أقصد تصريحا أو حكما. ما معنى وصفا أو ماذا يدخل تحت الوصف؟ الذي ما أجاب، أجبت؟ الذي ما أجاب ما أجبت ولا مرة. طيب، وصف خلقي وخلقي. طيب، تستطيع تأتي بمثال لواحد؟ مثل ماذا؟ يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أوصافه الخلقية الخلقية. والخلقية قليلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. تصريحا واضح، يعني يأتي فيه صراحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى تصريحا، تأتي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وحكما لا يأتي فيه قال رسول الله، لكن له حكم حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره أو أخذ عنه. لماذا سمي بالمرفوع؟ لماذا سمي بالمرفوع عنده؟ طيب أحسنت. هل اشترط في المرفوع أن يكون دائما صحيحا؟ لا اشترط، بل يكون صحيحا وحسنا وضعيفا وغير ذلك، يعني موضوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقطوع. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لتابع هو المقطوع. وما أي والذي أضيف، يعني ما بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي، والذي لتابع. وما أي والذي أضيف، كلمة أضيف مشروحة فيما قبل، ماذا يدخل تحت هذا الإضافة؟ الثلاثة الأمور مع الخلاف التكرير، لأن تكرير تابعي ليس مثل تكرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواله كذلك، لكن التكرير ما يدخل، يدخل هنا القول والفعل ويكفي. وما لتابع. التابعي عند أهل الحديث هو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، هو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، وعليه عمل الأكثرين، يعني مجرد اللقاء، وإلا بعضهم يقول لابد أن يصحبه، وهنا قلنا من لقي، بعضهم يقول من صحب واحدا، يعني معناه أنه مشى معه كثيرا، فهذا غير لا يشترط في تسمية التابعي تابعيا، وإنما مجرد لقاء ولو ساعة من الزمن. وهو من لقي واحدا من الصحابة فأكثر، وعليه عمل الأكثرين، يعني الذي نصنفه في التابعين. وبعض أهل العلم يقسم التابعين إلى قسمين: تابعي كبير، وفائدة هذا التقسيم يظهر إن شاء الله من خلال الدراسة في هذا العلم أن له أهمية، هذا التقسيم له أهمية وانبنى عليه مسائل. تابعي كبير، وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايتي عنهم، لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وأكثر روايتي عنهم، أكثر ما يروي عن هؤلاء الصحابة. وتابعي صغير، وهو من لم يلق منهم إلا العدد اليسير، يعني الاثنين والثلاثة، هذا العدد اليسير، أو لقي جماعة يعني خمسة فأكثر أو أربعة فأكثر، إلا أن جل روايتي عن بعض التابعين، يعني قد يكون تابعي صغير لقي مثل الأول جماعة، هذا لكن لقي أربعة وهذا لقي أربعة، لكن الأول جل روايته، أكثر روايته عن من لقيه من الصحابة، وذاك أكثر روايته عن التابعين أو عن بعض التابعين. هو المقطوع، وجمعه مقاطع ومقاطيع، وهو الموقوف على التابعين، هذا التعريف الذي يحفظ، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، الموقوف على التابعين يعني أنه من كلام التابعين، من كلام التابعي قولا أو فعلا، إذا قال قولا أو فعل فعلا. فائدة، قال الخطيب مبينا فائدة كتابة المقطوعات. وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين، فيلزم كتبها، كتابتها يعني، والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشذ عن مذاهبهم، يعني يستفاد منها في مذاهب الفقهية ومذاهب الأئمة في بعض المسائل، فلا يشد الشخص عنهم، يأتي بشيء ما أتى به الأوائل في بعض المسائل الفقهية، كما هو شأن بعضهم، ربما يأتي بأشياء حتى يعرف أشياء جديدة ما دخلت في الفقه، وهذا قليل والحمد لله. المسند. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند بضم الميم وفتح النون، وهو لغة يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. أصل المسند في اللغة يعني شخص ينضم أو شيء ينضم على شيء، تقول مثلا أسندت ظهري إلى الجدار. وأما اصطلاحا فأحسن ما يقال في تعريفه مرفوع صحابي بسند متصل، هذا التعريف المعتمد. يعني في الطبعة الأولى كان هناك كلام هنا كثير هذا التعريف المعتمد. فأحسن ما يقال في تعريف مرفوع صحابي بسند متصل. مرفوع ما معنى مرفوع؟ كما تقدم واضح هذه الكلمة سبق شرحها في درس كامل. طيب صحابي ماذا أخرجنا؟ أخرجنا مرفوع التابعي فمن بعده، قلنا في المرفوع سواء أضافه من صحابي أو تابعي أو من بعده، فهنا قلنا مرفوع صحابي فماذا أخرجنا؟ من دون الصحابي. إذن الذي يرفعه من دون الصحابي لا يسمى ماذا؟ مسند. مرفوع صحابي بسند متصل، ومعنى بسند متصل واضح يعني ظاهرا وباطنا متصل. بسند متصل، السند المتصل اتصال السند سبق أنه سمع كل راو من شيخه، سمع كل راو من شيخه، هذا معنى بسند متصل، يعني أنه كله المسند كله سمع، فلان سمع وفلان سمع ولو كان بصيغة عن من غير مدلس لأنها تبتضي السماع، وسيأتي هذا. المتصل الإسناد من راويه، الناظم يقول والمسند المتصل الإسناد من من؟ من راويه، يعني بداية ذلك الاتصال من أول الإسناد وهو المصنف كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام أحمد، يعني من صنف مسند، كل من صنف مسندا وغيرهم ممن له مسند مصنف مسند حتى المصطفى، أي إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن أي لم ينفصل في انقطاع ولا إعضال ولا إرسال، ولم يبن يعني لم ينقطع أو لم ينفصل بانقطاع ولا إعضال ولا إرسال. والمعنى هذا المعنى إجمالي للبيت، أن المسند هو الذي ذكرت رجاله كلها من أول شيخ للراوي إلى أن ينتهي للصحابي ولم يسقط منها أحد، وهو أرجح الأقوال الثلاثة في المسند. مثال المسند قال إمام أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية بن هشام، الآن أبو بكر يقول حدثنا معناه سمع وهو ثقة ومقبول قوله حدثنا. حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار قال لهم تؤوني وتمنعوني، قالوا فما لنا قال لكم الجنة. قال العلامة الوادي في صحيح مسند هذا حديث حسن. وسفيان هو الثوري وداود هو ابن أبي هند وعامر هو الشعبي، كل الرجال ثقات في صحيح المسند. فهذا مثال للمسند حكمنا عليه بأنه مسند لأننا نظرنا في إسناده فوجدنا الإسناد متصل، وشيخ أبي يعلى صرح بسماعي من معاوية، ومعاوية صرح بسماعي من سفيان، وسفيان رواه عن داود بالعنعنة، وكذا رواه داود عن عامر وعامر عن جابر يعني بالعنعنة، وكذا يعني رواه أي بالعنعنة داود عن عامر وعامر عن جابر. ولما كان لكل منهم رواية عن صاحبه وسماع قبلنا العنعنة الموجودة في هذا الإسناد، يعني الأصل أن كل واحد من هؤلاء الذين عنعن يعني أتى بعن بدون حدثني سفيان عن داود عن عامر عن جابر أصل له روايات كثيرة بعضها فيها تصريح سماع وبعضها ليس فيها تصريح وهو ليس بمدلس وتقبل عنعنة في هذه الحالة. ولما كان لكل منهم رواية عن صاحبه وسماع قبلنا العنعنة الموجودة في هذا الإسناد، سيأتي في باب المعنعن زيادة. فكملنا بهذا الحكم بأن الحديث مسند والله أعلم، بينما لو كان عندنا في هذا المثال أحد الذين رووا بالعنعنة مدلسا يعني وصفوه بأنه يدلس، لو كان مثلا داود وصفوه بأنه مدلس يكون في هذه الحالة السند غير متصل في ضعف، ولم يسمع ممن رواه عنه، فهذا وإن حكمنا عليه بأنه مسند ظاهرا تبين لنا بعد البحث والتنقيب أنه غير مسند. المتصل سنقرأه لأنه سهل ومكمل وتأتي به خلاصة لما سبق وهو قصير إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده فيه تقديم وتأخير تقديره يعني في البيت كامل، والحديث الذي يتصل إسناده بسمع كل واحد من رواته بحيث يسمعه كل واحد من شيخه ويرويه عنه للمصطفى. لو جعلناها قبل أن نقرأ هكذا ما سيكون فرق بينه وبين ما سبق. الآن يقول يعني إلى هذا إلى قوله المصطفى ما هناك فرق بينه وبين ما قبله، لكن قلنا هنا تنبيها على كلام الناظم لأنه معترض ليس هذا بقيد، يعني كلمة المصطفى. وهو ممن انتقد على الناظم رحمه الله فقد سوى بهذا بين المسند والمتصل ولم يوضح الفرق بينهما وسيأتي توضيحه. فالمتصل ويقال الموصول، والمتصل بالفك، طيب بالفك، والمتصل هذا الفك، والمتصل هذا الهمس في الفك والهمس، يعني المتصل مو أو مو بالهمس. ومن تعاريفه هو أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه من الصبت حقيقة وحكما، فيكون كل راو سمع ذلك الحديث من شيخه أو تلقاه عنه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة. أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه، يعني قد ينتهي إلى من؟ الأصل أنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ينتهي إلى الصحابي فيكون موقوف عليه، أو ينتهي إلى التابعي فيكون مقطوع، أو ينتهي إلى غيرهم وفي حكم المقطوع. إذن هنا لم نقيد المتصل بأن يكون إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق بين المتصل والمسند. من السقط حقيقة وحكما، حقيقة يعني في الظاهر، وحكما بعد أن نفتش فنحكم، يعني في المتصل في المسند. ذكرنا مثال أنه مسند ظاهرا، تبين لنا بعد البحث والتنقيب أنه غير مسند إذا كان هناك مدلس، وكذلك في هذا. فحقيقة وحكما معناها أننا في الظاهر نحكم أولا بالظاهر ثم نبحث، فلا نجد من دلس في الحديث ولا شيء فنحكم عليه بأنه ماذا؟ متصل. هذا معنى حقيقة وحكما، وهو تعريف لأحد الأئمة، وإلا يعني لو ما تأتي بحقيقة وحكما سهل، إلا أنها مقوية للتعريف، تعريف من تعريف البقاعي رحمه الله. فيكون كل راو سمع ذلك الحديث من شيخه أو تلقاه عنه بطريقة من طرق التحمل المعتبرة، وهو إما أن يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو يتصل إسناده إلى أحد الصحابة من قوله. وأما يعني إلى الصحابة واضح يتصل، وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة. قال ابن الصلاح ومطلقه يعني المتصل إذا أطلقناه، ومطلقه أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف. قال العراقي وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. قيل والنكتة يعني ما السر في هذا؟ والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطع. يعني انظروا الآن، يعني الأصل في المتصل يعني كما سبق الشرح أنه الأصل أنه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، هذا يسمى متصل. كذلك إذا اتصل إلى التابع يسمى متصل، لكن بقيد أو بشرط أن يقيد. فلا يقال مثلا متصل ونسكت، نقول متصل إلى فلان. لماذا نقول متصل إلى فلان؟ لأن أصل كلام هؤلاء التابعين كلام التابعين أصله ماذا يسمى؟ مقطوع. فالآن نسميه نحن الآن متصل، فكأننا نعكس القضية، نسمي شيء بمتضادين لغة. قال قيل والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة. فماذا بماذا خرجوا؟ خرجوا بأن يقيد، يعني إذا كان مقطوعا تقول متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى الزهري، متصل إلى مالك، لكن إذا كان عن صحابي تقول متصل وتسكت، إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول متصل وتسكت. سهل. تنبيه، الآن انتهينا من المتصل، بقي خلاصة لأنواع ثلاثة متشابهة. الفرق بين المسند والمتصل المرفوع هي كالخلاصة، أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن، ما ننظر في السند أبدا، فمتى أضيف إلى ذات خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرفوع من غير نظر إلى اتصال سند أو انقطاعه. واضح هذا. وأما المتصل فينظر فيه إلى حال السند من حيث شرط ذكر كل الرواة، وسواء رفعه أو وقفه، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو إلى الصحابي أو من بعدهم بشرط التقييد. وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا، حال السند والمتن، فيجمع شرطي الاتصال والرفع. يعني لا بد أن يكون متصل، ولا بد أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أخص من كل منهما. فكل مسند مرفوع، كل مسند مرفوع، واضحة، كل مسند مرفوع، وكل مسند متصل، وليس كل مرفوع مسندا، ولا كل متصل مسندا. أشرح هذا إن شاء الله. كل مسند مرفوع، الآن إذا كان عندك إسناد حكمت عليه بأنه مسند، من باب أولى أنه مرفوع، سيكون مرفوع صحيح، سيكون مرفوع صحيح. والمرفوع الصحيح ماذا يسمى؟ مسند. وكل مسند متصل، كل مسند متصل، الآن إذا كان المسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يسمى ماذا؟ متصل. وليس كل مرفوع مسندا، لماذا؟ من يجيب؟ طيب، ولا كل متصل مسندا، لماذا؟ لأن الاتصال قد يكون إلى من دون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. مثال متصل المرفوع المسند، يعني الآن تسميه بثلاثة أسماء: متصل، مرفوع، مسند. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. قال: علامة الوادعي: هذا حديث حسن. فهذا الحديث متصل واتصاله ظاهر وواضح، فكل راو من رواته صرح بسماعه من شيخه. ما دام كل راو صرح بسماعه من شيخه فهو ماذا؟ متصل، لأن الاتصال سمع كل راو من شيخه. وهو أيضا مسند، لماذا؟ لأنه وصل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهو أيضا مرفوع كذلك. فمثل هذا يمكن أن نصفه بالأوصاف الثلاثة جملة، فنقول هذا حديث متصل مسند مرفوع. مثال متصل الموقوف، قال الإمام الدارمي في مسنده: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال, قال, قال عبد الله بن مسعود: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. إسناده صحيح وهو متصل وموقوف، إسناده صحيح وهو متصل لأن كل راوي سمع من شيخه، وموقوف لأنه عن ابن مسعود من قوله، موقوف على ابن مسعود. مثال المتصل المقطوع، قال الإمام الدارمي في مسنده: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم. إسناده صحيح، الشعبي من التابعين. فكل راو سمع من شيخه فهو متصل إلى الشعبي، فهو متصل إلى الشعبي بهذا القيد، متصل إلى الشعبي، وكنا قد أهملنا في الطبعة الأولى وهذه زدناها. ولكنه مقطوع فليس بمسند ولا مرفوع، يعني الذي عنده الطبعة الأولى يزيد هنا بعد فهو متصل يقصد إلى الشعبي الذي ما زال مع الطبعة الأولى، وإذا استطاع يأخذ هذه الجديدة من أجل الدروس، لأن هناك حذف كثير وتصرفات، وتلك تبقى مرجع معه، فيها فوائد زيادات لكن ربما يتعب معنا أثناء القراءة وإلا يصبر. إسناده صحيح، كل راو سمع من شيخه فهو متصل إلى الشعبي ولكنه مقطوع، متصل ولكنه مقطوع، لماذا؟ لأنه من كلام الشعبي، فليس بمسند ولا مرفوع. انتهينا من المتصل والمسند والمقطوع، وكلها سهلة بإذن الله، إنما تحتاج مراجعة، الكلام كثير من أجل التفهيم، وإلا الموضوع يعني تستطيع أن تأتي خلاصة في سطرين، لكن نحن بسطنا الكلام من أجل التوضيح. والله المستعان، وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.